الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، أهلا ومرحبا بكم إلى الدرس الرابع من مقرر مادة الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي، والذي سنتناول فيه قيام الدولة الأموية وتأثير الاتجاهات الفكرية على الشعر في العصر الأموي. أعزائنا الطلاب والطالبات، قبل أن نبدأ الحديث عن هذا الموضوع، نضع بين أيديكم السؤال الآتي: ما هي أهم مراحل تطور الأدب في عصر صدر الإسلام؟ أعزائنا الطلاب، سنتناول درس اليوم في ضوء المحاور الآتية: المحور الأول هو التعريف ببني أمية وبمؤسس الدولة معاوية بن أبي سفيان. اثنان، أو المحور الثاني، توسع الدولة الأموية. المحور الثالث، الثقافة والأدب والشعر في ذلك العصر. المحور الرابع، خصائص الشعر في العصر الأموي. المحور الخامس، إصلاحات عمر بن عبد العزيز رحمه الله. المحور السادس، انهيار الدولة الأموية وأسباب ذلك الانهيار. المحور السابع، الاتجاهات الفكرية التي ظهرت في ذلك العصر. وسنتناول هذه المحاور واحداً تلو الآخر، وذلك على النحو الآتي: المحور الأول، التعريف ببني أمية. من هم بنو أمية؟ ينتسب بنو أمية إلى أمية بن عبد شمس، وهم أبناء عمومة لبني هاشم، وقد تولى الحكم في تلك الفترة المعروفة بالدولة الأموية فرعان من بني أمية. ينتسب بنو أمية إلى أمية بن عبد شمس، وهم أبناء عمومة لبني هاشم، وقد تولى الحكم في تلك الفترة المعروفة بالدولة الأموية فرعان من بني أمية. الفرع الأول هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية، وتولى بعده ابنه يزيد بن معاوية، ثم تولى معاوية بن يزيد، واستغرق حكم الفرع الأول من الدولة الأموية 23 عاما. ثم تولى الحكم الفرع الثاني من بني أمية، وهو فرع مروان بن الحكم بن أمية، ولم تدم ولايته إلا عاما. تولى بعده ابنه عبد الملك بن مروان الذي استمر حكمه 21 عاما. ثم تولى ابنه الوليد بن عبد الملك واستغرق حكمه 10 سنوات. ثم تولى أخوه سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان، وتوالى الخلفاء من هذه الأسرة حتى ختمت بمروان بن محمد ابن مروان بن الحكم، وكانت مدة حكم هذه الأسرة الأموية إجمالا 91 عاما. لهذا سميت هذه الدولة بالدولة الأموية. من هو مؤسس هذه الدولة؟ يعد المؤسس الأول لدولة بني أمية هو معاوية بن أبي سفيان، والذي وصف بالعلم وسعة الفكر والحصافة، وهو صاحب القولة المشهورة: والله لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. وبوفاته فقدت الدولة مؤسس الحكم البني أمية، ثم تولى ابنه يزيد بن معاوية الذي كثرت في عهده الإضطرابات والفتن، بخلاف أبيه الذي استطاع أن يقلل من الإضطرابات ويسوس الناس بسياسة مقنعة. ولكن بموته وإسناد الأمر إلى يزيد كثرت الآراء المعارضة علنا، أي المعارضة ليزيد، والتي ترى أنه لا يستحق الخلافة وليس كفءا لها، وبدأت بوادر التذمر والثورة في كثير من الأنحاء، أدت إلى معركة بين الحسين بن علي والأمويين كانت نتيجتها مقتل الحسين مع الكثير من أقاربه وأنصاره عدا زين العابدين علي بن الحسين، وكان حينها صغيرا. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور الأول وهو التعريف ببني أمية وبمؤسس الدولة الأموية، والآن نأتي إلى المحور الثاني وهو توسع الدولة الأموية. لقد توسعت الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية، وذلك نتيجة كثرة الفتوحات الإسلامية، حيث وصلت الفتوحات إلى بلاد المغرب والأندلس وفارس وخراسان وأفغانستان وبلاد السند التي فتحها محمد بن القاسم الثقفي، بالإضافة إلى الجزيرة العربية والعراق والشام وفارس وخراسان وطرابلس والجزائر وتونس ومراكش ومصر وغيرها من الولايات الإفريقية التي فتحت في ذلك العهد، ووصلت إلى جزر البحر الأبيض المتوسط مثل صقلية ومالطا وقبرص وكريت وردوس وغيرها من الجزر، وتم غزو فرنسا كذلك وبعض مناطق أوروبا، واستولى السمح بن مالك الخولاني بعد سنوات ثلاث على مدن كثيرة من هذه البلدان. وبذلك ندرك مقدار التوسع الذي استطاعته هذه الدولة التي لم يزد بقاؤها على قرن من الزمن وربما لم تكمله. وكان نظام الحكم في الدولة الأموية يقوم على الولاية العليا للخليفة الذي يعد المشرف الأعلى على كل الشؤون العامة في الدولة، ويختار الولاة للأقاليم والمدن وله الحق كذلك في عزلهم. وأما تقسيم هذه التوسعات الجغرافية فكانت مقسمة إلى 5 أقسام، هي الحجاز وتضم مكة والمدينة والطائف، ويقيم أميرها بالمدينة، وكانت اليمن أحياناً تضاف إليه وأحياناً تستقل بأمير. القسم الثاني العراق، وفيه البصرة والكوفة، وضم له خراسان، ويقيم الأمير في الكوفة حيناً وبالبصرة حيناً آخر، ويقيم الأمير في الكوفة حيناً وبالبصرة حيناً آخر، وكانت خراسان تستقل أحياناً بأمير. القسم الثالث الجزيرة وأرمينيا، وتشمل بلاد الموصل وأذربيجان. القسم الرابع الشام، وكانت أقسامها 5، هي فلسطين ودمشق والأردن وحمص وقلسرين. القسم الخامس مصر وأفريقيا، وتشمل مصر وشمال أفريقيا، وكانت أحياناً تستقل بأمير، وكل أمير يختار معاونيه على المدن والأقاليم ويتمتع بالاستقلال الإداري في إمارته، ويقوم هو بإمامة الصلاة وقيادة الجندي وجباية الخراج والقضاء بين الناس. أعزائنا الطلاب والطالبات، ذلك كان عن توسع الدولة الأموية أو الدولة الإسلامية في العصر الأموي وتقسيم أقاليمها. والآن نأتي إلى المحور الثالث والذي نتحدث فيه عن الثقافة والأدب والشعر في ذلك العصر. ازدهرت الثقافة وكذلك الأدب في العصر الأموي بصورة ملفتة وبشكل واسع، وتعددت الاتجاهات الفكرية والثقافية والسياسية، والتي أهمها الفكر الشيعي والفكر الخارجي بكل أنواعه كالقدرية والمعتزلة والمرجئة، وازدحمت الأفكار العربية بالأفكار الأجنبية التي تمثلت في الترجمة للكتب الأجنبية. ونستطيع أن نجمل أسباب هذا الازدهار الثقافي والأدبي في هذا العصر فيما يلي: 1. وجود ميراث ثقافي وأدبي تمثل في الشعر الجاهلي وأيام العرب الأولى والتفاخر بالأنساب والقبائل، وظهر علماء كثر تخصصوا في معرفة الشعر وروايته والأنساب وشخصياتها وأخبار الجاهلية وأيامها، مثل عبيد بن شريه راوية الأخبار اليمنية، ودغفل بن حنظلة السدوسي في الأنساب الذي كان يقول عنه مسكين الدارمي وحكم دقفلا وارحل إليه ولا ترح المطية من الكلال. السبب الثاني في ازدهار الثقافة والأدب في العصر الأموي التعاليم الإسلامية ووجود مصدري التشريع في الأمة وهما القرآن والسنة، حيث ظهر علماء كثر يهتمون بعلوم الكتاب الحكيم والحديث النبوي الشريف وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عطاء بن أبي رباح وعكرمة وسالم بن عبد الله والزهري وطاووس بن كيسان اليماني والشعبي وابن جبير والحسن البصري وقتادة ومالك بن دينار والأوزاعي وغيرهم ممن ملأوا سمع الدنيا وبصرها بعلمهم الفياض واجتهاداتهم المتميزة. السبب الثالث زحف الثقافة الأجنبية. في العصر الأموي كثرت الفتوحات الإسلامية واختلط العجم بالعرب ودخلوا المجتمع المسلم بثقافاتهم التي كانوا يحملونها، مما دفع العرب للتضلع لمعرفة ثقافة هذه الأجناس من الفرس والروم واليونان. وكانت فترة حكم بني أمية فترة مزدهرة بالثقافة والأدب، وقدم إليها الناس من شتى المناحي وقصدها الشعراء والأدباء، واشتهر في دولتهم عدد من كبار الشعراء كالفرزدق وجرير والأخطل وغيرهم، ونعم سكانها بالأمن والعدل، وتوسعت رقعة الدولة وظهرت خصائص الشعر في ذلك العصر بشكل ناضج وواضح، وهذا ما سنتحدث عنه في المحور الرابع الذي يعني بخصائص الشعر أو يهتم بخصائص الشعر في العصر الأموي. فما هي هذه الخصائص؟ تتمحور هذه الخصائص للشعر والأدب في ذلك العصر بالآتي: 1- العودة إلى العصبيات الجاهلية من جديد، وذلك لوجود الجو الملائم حينها، حيث انبعثت العصبيات ما بين قيسية ويمانية ممن عكس على مضامين الشعر لدى الشعراء ما بين مؤيد وهاج ومادح وقادح. 2- الالتزام بالنمط الشعري في العصر الجاهلي وصدر الإسلام من البداية في القصيدة بالمقدمات الطللية أو الغزلية لتوطئة الموضوع الرئيسي في القصيدة. الخاصية الثالثة الطابع الغنائي الذي اتسم به الشعر في ذلك العصر، لا سيما شعر مكة والمدينة، وخصوصا عند شعراء الغزل بنوعيه الصريح والعفيف الذي كان في مقدمته الشاعر عمر بن أبي ربيعة، وأما العفيف فكان من أهم رواده جميل وجميل بثينة وقيس وكثير عزة وغيرهم. الخاصية الرابعة وجود التخصص في مضامين الشعر في العصر الأموي، حيث تخصص بعض الشعراء في الترويج لمعاني معينة، فنجد جرير والفرزدق والأخطل يبرزون في شعر النقائض المتضمن للفخر والمدح والهجاء، ونجد شعراء الغزل الصريح وكذلك الغزل العذري والتشيع كالكميت الأسدي وكذلك الشعر الخوارج وغيره. الخاصية الخامسة دخول بعض الألفاظ الأعجمية في الشعر نظرا لكثرة الرقيق والموالي من الفرس والروم وغيرهم، والذين كانوا بكثرة مؤثرة مما أثر على الإنتاج الشعري، وإن كان بشكل محدود في بعض دخول بعض الألفاظ لدى بعض الشعراء، وخاصة الشعر الغنائي الذي حاول أصحابه نسج الشعر بالأوزان الخفيفة التي تلائم النغم الغنائي، وكانوا مع ذلك يدخلون بعض الألفاظ الأجنبية، حيث كان من يغني شعرهم أو شعرهم بعض الموالي من النساء والرجال وهم من الفرس أو الروم. الخاصية التي تليها وحدة الموضوع في القصيدة، حيث نجد القصيدة تتكلم عن موضوع رئيسي أو محوري، وإن عرج الشاعر على موضوع آخر في القصيدة فإنه بشكل موجز وعابر، وهذه من أهم خصائص القصيدة في ذلك العصر. وعهد الأمويين بكل ما يؤخذ عليه صنع مجدا ثقافيا أصبح تراثا خالدا، فقد ازدهرت الثقافة فيه وفي عواصمه، وكانت للشعر خصائص واضحة وبارزة كما بيناها. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور الرابع والذي تحدثنا فيه عن خصائص الشعر في العصر الأموي، والآن نأتي إلى المحور الخامس وهو متعلق بالخليفة عمر بن عبد العزيز وإصلاحاته في الحكم وفي تعامله مع الرعية. هذا المحور يبين لنا ماذا قدمه هذا الخليفة الذي عده كثير من علماء الأمة بأنه الخليفة الراشد الخامس. عمر بن عبد العزيز أدخل العديد من التعديلات على الحكم، وكان من أهمها ما يلي: 1. إرجاع جميع الأموال التي كانت عند بني أمية وغيرهم إلى بيت مال المسلمين، وقد شدد في ذلك حتى على زوجته وأولاده. وعندما عاتبته عمته فاطمة على ذلك، قرب إليها جمرات من نار وقال لها: يا عمة، ضعي يدك فيها. فأبت، فقال لها: أترضين لابن أخيك أن يقلب وجهه في النار عليها يوم القيامة؟ الأمر الثاني الذي أدخله عمر بن عبد العزيز في مسألة الحكم: إرجاع الأمر في الحكم الشورى إلى الأمة بعد أن كان وراثيا، وذلك حين ولي الخلافة جمع الناس وقال لهم: إن هذا الأمر انتزع من أمة محمد من غير رضاهم، وإني مرجع الأمر إليكم، فروا رأيكم. فصاحوا جميعا: رضيناك خليفة على المسلمين يا عمر. وكان فعلا كما أرادوا، حيث أعانه الله على أداء مهمته فأداها خير أداء. العنصر الثالث أو الإصلاح الثالث لعمر بن عبد العزيز: تحقيق مبدأ العدل حتى مع أقرب الناس إليه، وشهد له بذلك حتى أعداؤه من غير المسلمين، وله في ذلك مواقف كثيرة: ولقد ملأ الأرض عدلا وإنصافا. الإصلاح الخامس: إخماده لسوق الشعر، وإن كان ذلك لا يعده البعض خاصية، إلا أنه اهتم بما هو أهم وأولى، حيث لم يعطي الشعر نوالا أو الشعراء على ما أنجزوه من شعر عطاء كبيرا، ولم يستقبلهم في دار خلافته لعلمه بهم وبما يحملون من مدح أو هجاء أو فخر أو غزل أو غير ذلك مما لا يتناسب في نظره مع معالم وخصائص هذه الأمة الإسلامية. حتى اشتهر في ذلك قول الفرزدق عندما أراد أن يدخل عليه فأبى، ورأى أحد الفقهاء والعلماء دخل إلى عمر بسهولة فناداه قائلا: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك فاستأذن لنا عمر. الإصلاح الذي يليه: تقريبه للعلماء وذوي الرشد والفقه والسياسة والزهد والتقى، فكانت مجالسه مجالس حكمة وموعظة وعلم وسياسة وتواصي بالحق وبالطاعة. ثم إنه أيضا شجع السنة أو نشر السنة وأحياها وأحيا معالمها، وشجع على حفظ كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيا المدارس العلمية والفقهية في معظم مساجد المدن الرئيسية، حتى أصبح زمنه هو زمن العلم والتعلم والفقه والتفقه. ثم إنه أيضا من إصلاحاته رصد عطاء لكل المسلمين من بيت مال المسلمين، بل وغير المسلمين الذين كانوا أهل ذمة ويدفعون الجزية، وتقدم بهم السن، وكان يقول: أتأخذون منهم في قوتهم وتدعونهم في ضعفهم، مما جعل الكثير منهم يدخلون في دين الله أفواجا مقتنعين بمبادئ هذا الدين القويم. ولقد أصلح إصلاحات كثيرة اقتصرنا أعزائنا الطلاب والطالبات على أهمها وأكثرها ارتباطا بأمر الثقافة والعلم والحكم أيضا. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور الخامس الذي تحدثنا فيه في هذا الدرس عن إصلاحات عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الحكم بعد أن ولي الخلافة. ونأتي الآن إلى المحور السادس الذي نتحدث فيه عن انهيار الدولة الأموية وأسباب ذلك الانهيار. انتهت الدولة الأموية عام 132 هجرية بمقتل آخر خليفة أموي وهو مروان بن محمد في مصر، بعد هزيمته في معركة الزاب في جمادي الآخرة من نفس العام. وكانت هناك عوامل عديدة لهذا الانهيار أدت إلى سقوط الخلافة الأموية وبدء عصر جديد هو عصر الخلافة العباسية. كان من أهم هذه الأسباب هو المحور الذي تكلمنا عنه في الفقرة الماضية، وهو عدم أخذ الخلفاء بعد عمر بن عبد العزيز بأهم إصلاحاته التي قام بها في الدولة والتي ذكرناها سابقا، فأهملوها ولم يراعوا تنفيذها في أثناء حكمهم. السبب الثاني لانهيار الدولة بعد عدم أخذهم بإصلاحات عمر بن عبد العزيز التي كانت مرضية للأمة، ثورة بني أمية أيضا على عمر بن عبد العزيز، فلم يكتفوا بعدم أخذه بما أصلح وأدخل من إصلاحات، بل ثاروا على عمر بن عبد العزيز الذي أرسى دعائم العدل في الدولة الإسلامية وضبط أمور الحكم في الدولة بالكتاب والسنة واتباع منهج الخلفاء الراشدين، وجدد نظام الحكم وجعله شورى، وكل ذلك كان الأولى بهم أن يأخذوا به، فتآمروا عليه ودسوا له السم في الطعام، فمات رحمه الله ولم يمض على خلافته سوى عامين، فكان ذلك الحدث محل سخط الناس وكراهيتهم لبني أمية. السبب الثالث انتشار الظلم في الدولة الأموية، وخاصة من بعض الأمراء على الأقاليم كالحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، فالظلم في الدولة كالمرض في الإنسان يعجل بموته بعد أن يقضي المدة المقدرة له في الجسد. السبب الرابع الترف والانغماس في الشهوات، فلقد كان أمر بني أمية مستقيما حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين الذين آثروا الشهوات وأقبلوا على الملذات واكتراف المعاصي، حتى أن أحد أمراء بني أمية سئل عن سباب زوال ملكهم فقال: شغلنا بلذاتنا عن التفرغ لمهامنا. السبب الخامس تعطيل الشورى، حيث تحول الحكم إلى حكم وراثي، ولقد ورث الحكم والخلافة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد، مما أثار فتنا عظيمة وخصومات كثيرة، وأدى ذلك إلى تعطيل الشورى، كما أدى إلى الفرقة السياسية بكل أنواعها والعمل ضد الحكم الوراثي. السبب السادس نظام ولاية العهد، والذي أوجد خلافات حادة وشديدة داخل البيت الأموي نفسه، مما أدى في النهاية إلى ضمور قوتهم وزوال شوكتهم، وأوجد خلافات حادة داخل أسرهم. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة الأموية الثورات المتعددة والمنتشرة في أكثر من إقليم ضد الحكم الأموي، والتي شتتت قواهم وأضعفت سيطرتهم، كثورة الحسين بن علي وزيد بن علي بن الحسين وثورة الخوارج وغيرهم ممن ثار ضد هذه الدولة. كذلك من أسباب انهيار الدولة الأموية العصبية وإثارتها، فقد مارس العديد من خلفاء بني أمية من بعد معاوية نار العصبية وأججوها في الأمة، حيث انقسمت الشام نفسها إلى شطرين، أحدهما قيسي ينتمي إلى عرب الشمال والآخر يماني ينتمي إلى عرب الجنوب، وامتدت هذه العصبية إلى سائر الأماكن خاصة أعقاب الحكم المرواني، وأخذت تتصاعد يوما بعد يوم، حتى كانت أحد العوامل الخطيرة في تهديد الوجود الأموي. السبب التاسع أيضا كثرة الموالي من الفرس وغيرهم، حيث احتلوا مناصب عديدة ومهمة في الدولة الأموية، ولم يكونوا هم حتى راضين عن الدولة، مما أدى إلى استغلال وجودهم من قبل العباسيين في تقويض الدولة الأموية. السبب العاشر فشل الأمويين في إيجاد تيار حضاري، والذي حاول إيجاده الخليفة عمر بن عبد العزيز، لكنهم قضوا عليه. السبب الحادي عشر النزاع الداخلي المستمر، والذي أدى إلى تآكل الحكم الأموي. السبب الثاني عشر فشل الدولة الأموية في إيجاد جيش نظامي قوي مرتبط بالدولة وموالي لها، بحيث يدافع عنها في كل ظروف. السبب الثالث عشر وجود الدعوة العباسية، التي أخذت تنظم نفسها بدقة وسرية حتى قضت على الخلافة الأموية في نهاية المطاف. وتلك أعزائنا الطلاب والطالبات أهم أو أبرز الأسباب التي أدت إلى سقوط الخلافة الأموية، بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكرنا أهمها ومجملها. كان ذلك أعزائنا الطلاب عن المحور السادس الذي تحدثنا فيه عن انهيار الدولة الأموية وأسباب ذلك الانهيار. والآن نأتي إلى المحور السابع، والذي نتحدث فيه عن الاتجاهات الفكرية التي ظهرت في ذلك العصر، وأهمها الخوارج، الزبيريون، الشيعة، الأمويون. أما الخوارج فهم أولئك الذين خرجوا على حكم الإمام علي ومعاوية أيضا، وخرجوا على جميع الأمراء، وكان سندهم في ذلك بأن بأنه لا يوجد أحد مؤهل للحكم من هؤلاء جميعا، فخرجوا من تحت حكمهم جميعا، ومع أنهم كانوا أكثر الناس عبادة وقربا من الله وبكاء، لكنهم كانوا أيضا لا يقرون لذي ولاية طاعة أبدا، وكانوا يستحلون أيضا دماء كثير من المسلمين، وذلك نتيجة فكرهم الذي قام على أسس غير شرعية، وذلك طبعا نتيجة تراكمات سابقة كانت من عهد الصحابة بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا وإن كانوا مقتنعين في البداية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، غير أنهم في النهاية لما رأوه قبل التحكيم فعلموا بأنه أو قالوا بأنه احتكم إلى غير كتاب الله، ثم خرجوا عن منهجه وعن طاعته، ثم وكانوا أشد بغضا لمعاوية، ويعتقدون أنه صدع الخلافة واحتكر أموال المسلمين، وهو صاحب مظهر ملكي مخالف المذهب الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من حججهم التي خرجوا بها عن الجميع. ومع هذا نتج نتيجة أفكارهم هؤلاء شعر كثير لشعراء تبنوا هذا الفكر الخارجي، وكان من أشهرهم عمران بن حطان وقطري بن فجاءة وغيرهم ممن روج لهذه الأفكار الخارجية. أما الاتجاه الثاني فهم الشيعة، وترجع أصول أفكار الشيعة إلى اليوم الذي انتخب فيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين، ذلك أن الإمام علي كان يرى البعض أنه أحق بالخلافة من أبي بكر، وبدأت من تلك الفترة وإن كانت بسيطة ويسيرة، لكن وجد لها الذين روجوا لهذه الأفكار بادعاء أنهم متشيعون يعني الإمام علي، بأن ذلك كان فيه ظلم وحيف له. وكانت أهم أفكارهم كالآتي، يقولون بأن الإمام واجب التعيين، فهي ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة لانتخاب من تراه، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، وعليه فلا بد أن يكون باختيارهم هم. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا معتمدين على نصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، ومنها قولهم كما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيد الإمام يوم غدير خم فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعادي من عاداه. وقد ضعف كثير من العلماء والمحدثون هذه الرواية. وعلى كل، فالإمام عندهم في نظرهم حق لعلي ولآل بيته لا يستحقها غيرهم ولا تتجاوزها إلى غيرهم، وكانوا يستخدمون في ذلك التقية وغير ذلك من مبادئهم التي يعني يعتمدون عليها في أفكارهم. كذلك يرون أن الأئمة معصومين من الكبائر، وهذا يخالف الشرع وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يزال بعضهم كثير منهم يعتقد برجعة أو عودة الإمام إلى الظهور بعد اختفائه من الحياة، وسوف يعود مرة أخرى كما يدعون. كل هذه الأفكار روج لها كثير من شعرائهم، ومنهم الكوميت الأسدي وغيرهم. الفئة الثالثة أو الاتجاه الثالث هم الزبيريون، وهم أتباع عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما. وعبد الله بن الزبير كان يرى بأن الإمامة في قريش وليست حكرا على أسرة معينة من قريش، وأيضا يرأى أنه أولى بالخلافة من غيره، وأسس خلافة إسلامية في مكة المكرمة استمرت 10 سنوات، أقام فيها العدل وفتح فيها فتوحات كثيرة، وتآمر عليه حكام بني أمية حتى قتلوه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة المكرمة، وعلقه ويعني صلبه، رحم الله عبد الله بن الزبير، والبعض يعده بأنه الخليفة الراشد الخامس. هؤلاء أيضا الزبيريون هؤلاء هم أتباع عبد الله بن الزبير، وكان لهم شعراء يتبعونهم، وكان لهم إنتاج شعري كثير أمثال عبد الله بن قيس الرقية. أما الاتجاه الرابع في ذلك العصر فهو اتجاه الأمويين، وهم أتباع الأمويين، وكان منهم شعراء كثر مدحوا الأمراء والخلفاء الأمويين، وتعصبوا لكثير من أفكارهم، ورأوا بأنهم أهل للخلافة ويعني أهل لأن يحكموا هذه الأمة، وظل الإنتاج الشعري من مدح لهؤلاء كثير، وكان من أهم متاحهم الأخطل الذي كان يعني يميل كثيرا إلى خلفاء الأمويين. عدلها للأمويين، وكان يميل كثيرا إلى الخلفاء الأمويين، وأنتج في ذلك شعرا كثيرا. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور السابع من محاور درسنا لهذا اليوم، والذي تحدثنا فيه أعزائنا الطلاب عن المحاور الآتية: نسب بني أمية والتعريف بمؤسس الدولة، المحور الثاني توسع الدولة، المحور الثالث الثقافة والأدب والشعر في ذلك العصر، المحور الرابع خصائص الشعر في العصر الأموي، المحور الخامس إصلاحات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، المحور السادس انهيار الدولة الأموية وأسباب ذلك الانهيار، المحور السابع الاتجاهات الفكرية وأثرها على الإنتاج الشعري في العصر الأموي. نامل أن تكونوا أعزائنا الطلاب والطالبات قد قضيتم معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بكم في الدرس المقبل بمشيئة الله تعالى. وقبل أن نختم أعزائنا الطلاب والطالبات، نطرح عليكم هذا السؤال أو السؤال الآتي: ما هي أغراض الشعر في العصر الأموي مع ذكر الشواهد الشعرية عليها؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.